بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب مختصر صحيح من الإمام البخاري رحمه الله، والدرس 67 بعد 100، ومع كتاب جديد من كتب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كتاب فضائل المدينة. ولا شك أن المدينة النبوية هي أفضل المدن، مع الخلاف في الأفضلية بينها وبين مكة، خلاف مشهور بين أهل العلم في التفضيل بين مكة والمدينة. ويأتي في هذا الكتاب، وهو من كتب صحيح الإمام البخاري والجامع الصحيح للإمام البخاري، احتوى على 97 كتابا، هذا كتاب واحد، كتاب فضائل المدينة. والمدينة كان اسمها يثرب، اسم معروف، ويثرب هو موضع من المدينة، مكان في المدينة يسمى يثرب، سميت المدينة لهذا المكان قديما. والله عز وجل ذكر عن بعض أهل المدينة، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب، فذكر اسم يثرب في القرآن، هذا اسمها قديما. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إليها غير اسمها، لأن اسم يثرب اسم غير طيب، وسماها طيبة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة، وسماها المدينة أيضا، وجاء ذكرها في القرآن أن اسمها المدينة، ولها أسماء أخرى أيضا ذكرها أهل العلم للمدينة. وهكذا عند العرب إذا تعددت الأسماء للشيء يدل على فضله وعظمة هذا الشيء، سواء كان مدينة أو السيف له أسماء كثيرة، وهكذا الأسد عند العرب له أسماء كثيرة دليل على عظمته وقوته، هكذا المدينة لها أسماء كثيرة ذكرها أهل العلم، وأشهر اسم هو المدينة، المدينة النبوية، دار الهجرة، دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة التي انتشر منها الإسلام، انتشرت الفتوحات الإسلامية من المدينة، فهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقر اسمها المدينة كما في القرآن وفي السنة، وتأتي إلى حديث. فالمدينة لها فضائل كثيرة، والذي يعرف هذه الفضائل ويقيم في المدينة لا يتمنى الخروج منها إلى أن يموت فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما ستأتي الأحاديث فضل من يموت في المدينة، بل يكره لمن أقام في المدينة أن يخرج منها كراهية لها، بل يحرم كما سيأتي في الحديث. والمدينة فضائلها كثيرة تأتي في هذه الأحاديث، وينبغي المسلم أن يعرف هذه الفضائل لينال الفضل وينال الثواب العظيم إذا نال هذه الفضائل التي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة لها أحكام أيضا، كما أن للمكة أيضا أحكام، والمدينة لها حرم كما يأتي في الحديث الأول، ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يحمل السلاح في المدينة، وهكذا مثل ما لمكة أيضا. لذلك أهل العلم اختلفوا في التفضيل بينها، لأن هذه لها حرم وهذه لها حرم، وهكذا أيضا تشترك معها، يشتركان معا في كثير من الأحكام الشرعية. والكلام في أيهما أفضل ذكره أهل العلم، قالوا هذا من فضول الكلام، ليس من أمور الاعتقاد ولا من أمور العبادات، من فضول الكلام. المسلم عارف مكة أفضل أو المدينة، لا يزيد عنده العلم، لا يزيد عنده الأجر والثواب. المهم أن الإنسان يعلم فضل مكة وما فيها أيضا من العبادات والأماكن المقدسة، المواقع المقدسة في مكة، وهكذا يعلم أيضا المدينة وحرم المدينة وما يتعلق بها من أحكام، حتى إذا ذهب إلى هناك يتقيد كمسلم بهذه الأحكام، بهذه الأحكام. ومكة والمدينة كما هو معلوم لا يدخلها الدجال في آخر الزمان، لا يدخل مكة ولا المدينة النبوية الدجال المعروف، ينتقل في جميع الأرض ما عدا مكة والمدينة لا يستطيع الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الملائكة تحرس مكة والمدينة. المدينة الكلام عنها يطول، لكن هذه مقدمة، والأحاديث التي تأتي خلال هذه الدروس من اليوم إلى 4-5 دروس تأتي في فضائل المدينة، نتعرف على هذه الفضائل ونتعرف أيضا على المسائل والأحكام التي تتعلق بالمدينة النبوية، دار الهجرة، دولة الإسلام وقيمت في المدينة، وخرجت الفتوحات وانتشر الإسلام في المدينة النبوية، وسيعود أيضا بعد غربة الإسلام الثانية سيعود الإسلام إلى المدينة، كما تأزر الحية إلى جحرها، ويأتينا الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم. نبدأ بأول حديث من كتاب فضائل المدينة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، كتاب فضائل المدينة، قال: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
نعم. أول سؤال كان اسمها، يقول: نجد في بعض الكتب اسمها المدينة المنورة، هل هذا من الأسماء؟ هذا الاسم أحدثه المتأخرون، والذين أحدثوه يريدون منه أمرا يتعلق بعقيدتهم، وهي أنها منورة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها هي منورة بنور الإسلام الذي ظهر من المدينة، لكن ليس الاسم له علاقة بنور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قبر من القبور لا يخرج منه نور محسوس، لا شك أنه أفضل قبر على وجه الأرض، لأنه قبر أفضل خلق الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. فالاسم أحدثه الناس، المدينة المنورة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، ولا في عهد الصحابة ولا أئمة الإسلام، أحدثه المتأخرون. لذلك ينبغي الالتزام بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في القرآن المدينة، وجاء في السنة،
اسمها المدينة أو طيبة أو طابة، دار الهجرة، أسماء جاءت في القرآن، جاءت في السنة، جاءت في آثار الصحابة والتابعين. هكذا الذي يتبع منهج هؤلاء يلتزم بما جاء من جميع أمور الدين، وخاصة مسميات الأماكن التي هي مقدسة عند المسلمين بما فيها من عبادات وفضائل ذكرت في القرآن وفي السنة. فينبغي الابتعاد عن هذا الاسم. نقول أن المدينة النبوية نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها، أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المدينة كما جاء في القرآن المدينة، لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فالاسم اسم المدينة متداول من ذاك الوقت، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. أما المسميات سواء كانت لمدن أو قرى أو أشياء أحدثها المتأخرون، وخاصة ممن خالف السنة، فينتبه الإنسان، يحذر من جميع ألفاظهم ومسمياتهم حتى لا ينسب إليهم أو إلى اعتقاداتهم وإلى أفكارهم. ينبغي المسلم أن يكون فقيها وحذرا، لأن من الناس عن حسن نية يتلفظ أحيانا بأقوال أو بألقاب لا يعرف معناها، أحدثها المتأخرون، لكن تتعلق بعقائد باطلة أو بدع ضلالة. نسأل الله وإياكم العفو والعافية. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قاله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من خيبر، قال هذا الكلام، قال: المدينة حرام من كذا وكذا. هذه الرواية، حرام يعني محرمة. كيف محرمة؟ يعني لا تنتهك حرمتها، لها حرم، وهذا الحرم له حدود، وخلال هذا الحرم يمنع ويحرم بعض الأفعال، بعض الأشياء في هذا الحرم، مثل حرم مكة، كذلك حرم المدينة لها حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حدود هذا الحرم من كذا وكذا، قال في هذه الرواية، جاء عند الإمام مسلم وعند غيره، من عير إلى ثور. عير اسم جبل في المدينة، وثور أيضا جبل آخر، فمن هذا الجبل إلى هذا الجبل هذه المدينة، هذا حرم المدينة، ليست المدينة نفسها لكن حرم المدينة. يقول من جبل عير إلى جبل ثور، هذا هو الصحيح والراجح حسب الأدلة الصحيحة الثابتة. المدينة حرم، محرمة، لا تنتهك حرمتها. إذن هناك حرمة للمدينة، فالمسلم إذا دخل المدينة، دخل حرم المدينة، عليه أن ينتبه، يعرف الأحكام الشرعية، يعرف ما يجوز له وما لا يجوز له أن يفعله. كما إذا دخل مكة أيضا يعرف أن في مكة لها أحكام، مسائل، أمور في الحرم لا ينبغي أن يفعلها المسلم، لا ينبغي أن يدخل غير المسلم إلى هذا الحرم، محرم بكتاب الله عز وجل. وهكذا أيضا لها أحكام، لها أحكام سيأتي هنا في فضائل المدينة، الأحكام التي تتعلق بالمدينة. قال: المدينة حرام، شوف سماها المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال المدينة المنورة، المدينة يكفي، حرام من كذا إلى كذا. وهذا لفظ المدينة لا يطلق إلا عليها، لو قلنا بغداد نقول بني مدينة بغداد، مدينة دمشق، مدينة أبوظبي، أما لفظ المدينة لا يطلق إلا على المدينة النبوية دار الهجرة. المدينة حرام من كذا إلى كذا، إذن في هناك أحكام شرعية تتعلق بهذا الحرم، منها قال: لا يقطع شجرها، لا يقطع شجرها، الشجر الذي نبت بأمر الله عز وجل على المطر أو على العيون، نبت هكذا بدون زراعة من أي إنسان، هذا لا يقطع إلا في استثناء، إلا لعلف الحيوانات، الإبل أو الأغنام، جاء الاستثناء في الحديث سيأتي الآن. وأيضا إذا كان في حاجة ولي الأمر رأى إزالة هذا الشجر في مكة أو في المدينة لمشروع، لطريق، لعمل جسر مثلا، نفق تزال لمصلحة يراها ولي الأمر، لكن الأصل لا يقطع شجرها في الحرم، هذه المدينة. وجاء في الإمام مسلم نفس الحديث: ولا ينفر صيدها، الصيد الذي يؤكل لا ينفر، مثل الحمام الآن الذي يطير في المدينة، لا يجوز لك أن تقول أو ترميه بشيء، لا يجوز، هذا محرم، تتركه كما هو. هذه الطيور وهذه أيضا كل ما يصاد في هذا الحرم من الأرانب ومن غيرها إذا وجد لا ينفر، يحرم. وهذا من تكريم الله عز وجل لهذا الموقع المدينة، لا يقطع شجرها. قال: ولا يحدث فيها حدث. الحدث يعني البدعة في الدين، الأمر المخالف للكتاب والسنة، هذا لا يحدث في جميع الأرض، لكن جاء خاصا المدينة لا يحدث. ليش؟ لأن الإحداث في الحرم في المدينة إثمه مضاعف، إثمه عظيم، مهما كان من حدث أو مخالفة للقرآن والسنة، إحداث في الدين عبادة لم توجد لا في الكتاب ولا في السنة، ليست من الدين، هي مردودة على صاحبها في كل مكان، لا يجوز الإحداث في الدين على جميع الأرض، لكن في المدينة الأمر جاء خاص، لا يحدث فيها في المدينة حدث. قال الحافظ: المراد بالحدث والمحدث البدعة والمبتدع، حدث من أحدث فيها حدثا، هذا الفاعل، فالمراد بالحدث والمحدث البدعة والمبتدع، هنا على القول الراجح والصحيح إذا جاء هذا اللفظ، لأن إذا جاء الحدث بإطلاقه هكذا يراد به الإحداث في الدين، ليس معنى يحدث فيها حدث يعني إنسان يرتكب مثلا جريمة أو حادث سيارة أو غيرها من الأشياء، لا، الحدث المقصود فيه بالدين. لا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا، ما هي العقوبة؟ شوف، عقوبة شديدة جدا، غير عن الذي يحدث في مدينة بغداد أو مدينة دمشق، يحدث بدعة من البدع كبيرة من الكبائر، بل قد تكون من الصغائر أحيانا بعض البدع، لكن البدعة في المدينة، الابتداع في المدينة أمره عظيم، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني يدل على أنها كبيرة، إثمها عظيم جدا، لعنة الله يعني عذاب الله، هنا عليه لعنة الله، العذاب، عذاب من الله وعذاب من الملائكة وعذاب من الناس، من الناس يعني من ولي الأمر، يأتي به هذا المبتدع ويؤدبه ويحذره ويسجنه، عنده ولي الأمر التعزير، عقوبة التعزير مفتوحة حسب ما يراها، حسب ما يراها فيها مصلحة للدين وللدنيا ولولايته كولي أمر، عندها الصلاحية تعزير، يؤدب الناس، هكذا المقصود فيه هنا الناس، عليه لعنة الله، عذاب الله والملائكة والناس أجمعين، والناس أجمعين. إذن هذه بعض الأحكام. جاء أيضا أنه يحرم صيد المدينة، لا ينفر صيدها، إذا كان لا ينفر يعني لا تقول لك كش هكذا حرام، فكيف تصيده وتذبحه؟ من باب أولى محرم، واضح. يحرم صيد المدينة شجرها، الشجر الذي ينبت لوحده، أما إذا واحد عنده مزرعة في المدينة وزرع ووضع النبات والسماد وعمل مزرعة يجوز له أن يقطع، لكن هنا المراد فيه ما نشأ بنفسه بأمر الله عز وجل من غير سبب من الخلق المخلوقين، فيحرم صيد المدينة وشجرها كما في حرم مكة، كما في حرم مكة، لكن يختلف هنا، يكون آثم وعليه التوبة إلى الله في حرم المدينة، لكن في مكة لا، هناك يختلف، عليه ضمان وعليه
كفارة إذا صاد، لها مسائل تتعلق بالكلام عن مكة وعن في باب الحج وما بعده.
كذلك أيضا المدينة ليست محل النسك للحج ولا العمرة، لو ذهبت إلى مكة أديت الحج ورجعت إلى بلدك أنت أديت الحج، ما في شيء من مناسك الحج في المدينة، بخلاف حرم مكة يختلف في ضمان إذا صاد الإنسان أو إذا فعل أحكام مسائل في بابها. جاء في صحيح الإمام مسلم: ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف، جاء الاستثناء، لا تخبط يعني لا تقطع شجرة من شجر الحرم المدني إلا لعلف، واحد عنده يعني إبل أو أغنام أو غيرها وجد هذه الأعشاب في الحرم فيجوز أن يقطع ويعطي علف، جاء الاستثناء، هذا من رحمة الإسلام، من رحمة الإسلام. قلنا إذا زرع الناس يجوز قطعه، كذلك إذا وجدت مصلحة عند ولي الأمر المسلم للمدينة يجوز له أيضا، جاء الاستثناء في ذلك. نعم، حديث ثاني. أيضا أسئلة تتعلق بالحديث الأول ما نأخرها نجيب عليها لأنها مكملة للدرس، هل الفضائل التي جاءت في المدينة هي للحرم أو للمدينة؟ هي للمدينة، كل ما جاء للمدينة، هناك للحرم جاء مسائل أحكام شرعية تتعلق بالحرم، لكن كل ما جاء ويأتي من أحاديث في فضل المدينة، المدينة كاملة، حدود المدينة كاملة، كل ما يسمى البقعة تسمى هذه المدينة الحرمة للمدينة أو الفضائل أقصد للمدينة، أما الحرمة تكون للحرم، والحرم مثل ما جاء في الحديث، جاء في الحديث الأول المدينة حرم، يعني حرم المدينة من كذا من عير إلى ثور، هذا الحرم، لكن المدينة بعد ثور وبعد عير بعد الجبلين هذيل أيضا تسمى المدينة من ذاك الوقت وإلى يوم من هذا، الآن توسعت أكثر ومن أقام بالمدينة يعرف ذلك. وهنا سؤال، هل في حدود كيلومترات أو إشارات في أيامنا؟ أكيد فيه، كما في مكة إشارات لوحات مكتوب حرم مكة وهنا الحرم آخر حدود الحرم، من ذهب إلى مكة إلى المدينة يعرف وموجودة هذه الإشارات. نعم، عرفنا الآن هل يجوز قتل الفواسق الخمس؟ نعم، هذا يقتلنا في الحل والحرم، الفواسق الخمس: الحية والعقرب والحدأة والفأر والكلب العقور. أحسنت، هذه خمسة يقتلنا في الحل والحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم مكة أو حرم المدينة، حتى وأنت تصلي اقتلها، هذا هو الذي جاء فيه الأمر. فسؤال جيد يتعلق بالحديث الأول. الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم أو حرم ما بين لابتي المدينة، حرم يعني محرم، محرم ما بين لابتي المدينة، لا اللابة هي الحرة عند أهل المدينة عند العرب، والحرة يعني هي أرض ذات حجارة سوداء، والذي ذهب في البر إلى المدينة يعرف في الطريق تأتيه على يمين عن الشمال حجار سوداء، أحجار سوداء على مد البصر على اليمين على الشمال، هذه الحرة. فالمدينة ما بين حرتين، ما بين لابتين، لابتان هما الحرتان نفس الاسم ذات الحجارة السوداء، والمدينة أصلا كلها بين حرتين، هذه حدود المدينة بين حرتين، حرة شرقية وحرة غربية، فالذي ذهب في البر يعرف، يرى الحجار السود، هذه الحجار السود موجودة. فهذا المقصود هنا، حرم ما بين لابتي المدينة. عرفنا اللابتان أرضان ذات حجارة سود، فأرض في شرق المدينة وأرض في غرب المدينة، حرتان، هذه حدود المدينة، هذه حدود المدينة. قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق له، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ عن الله، فما قاله جاء به من الله عز وجل، ليس من عنده صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوه، فهو حرم المدينة، خلاص هذا التحريم من الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحرم. قال وأتى، قال أبو هريرة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة، يتفقد صلى الله عليه وسلم المدينة وأهل المدينة، فهؤلاء بنو حارثة من الأوس في آخر حدود المدينة، فجاءهم أول ما جاءهم قال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، كأني أشوفكم خارج الحرم. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، قال التفت، لا انتبه، صار عندها الآن اليقين، قال بل أنتم فيه، اطمئنوا، خلاص مكانكم، أنتم الآن في الحرم. ليش؟ لأن اللي يقيم في الحرم عليه أحكام شرعية غير اللي يقيم خارج الحرم، فهذا هو الذي معنى هذا الحديث. وهؤلاء بنو حارثة من الأوس، من أهل المدينة من ذاك الوقت، وبيوتهم في الحرم. إذن هنا في هذا الحديث أيضا فيه أيضا تأكيد أن للمدينة حرم، وهذا الحرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، هو الذي حرمه. نعم.
عن علي رضي الله عنه أنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
اللعن في إذا جاء في القرآن والسنة هو طرد من رحمة الله، كما أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه ملعون، فالله عز وجل لعن إبليس. وهكذا أيضا ما جاء أيضا في بعض الأدلة في القرآن والسنة من لعن أشخاص بأعينهم، هذا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم لا يلعن بنفسه، يلعن بمن يلعن من لعنه الله ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلعن عنده، يطرد الناس من رحمة الله، لا يتجرأ، ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ينبغي المسلم أن يحذر من هذه اللفظة، ينبغي تحذير من هذه اللحظة اللفظة، هذه العبارة اللعن، التساهل فيها. والناس تساهلت، يعني نستغرب أحيانا من بعض أسئلة الناس، كيف يتساهل الناس إلى هذه الدرجة، بأي أمر تافه يلعن بعضهم بعضا بأمور تافهة ما تستحق، هذا أمر خطير جدا، ينبغي تراجع، ينبغي التوبة من هذا الأمر. واللعن حق لله وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي المسلم أن يلجأ إليه، لا شك أن كل من لعنه الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعنه جميعا مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك. لكن التلفظ به للناس هذا أمر ليس بالهين، خاصة إذا ترتبت عليه مفاسد كثيرة. والآن اللعن محرم وممنوع في القوانين وفي التشريعات لأنه يترتب عليه، فليحذر المسلم من التساهل في هذا الأمر. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، النبي صلى الله عليه وسلم يبين صفة المؤمن لا يكثر من اللعن، لا يتهاون في اللعن، اللعن طرد من رحمة الله، فينبغي. لكن إذا جاء اللعن من الله في القرآن أو جاء اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسلم ينتبه، لعن لأي شيء، ما هو الفعل الذي ملعون صاحبه، نحذر من هذا الفعل لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. يؤدي ارتكاب هذا الفعل أو هذا القول إلى الطرد من رحمة الله، أمر خطير كبيرة من الكبائر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، نعرف أن الرشوة ليست هينة، كبيرة من الكبائر، نحذر منها ونبتعد عنها، بل نتجنب كل الأسباب التي تكون وسيلة للرشوة أثناء الوظيفة أو غير ذلك. لا يلجأ الإنسان لأخذ أو لتسهيل معاملاته عن طريق الرشوة. وهكذا كلام في اللعن يطول، لأنه جاء في هذا الحديث نفسه 3 مرات اللعن لبعض الذنوب يفعلها بعض الناس في المدينة أو في غيرها، أو في غيرها. الأول في المدينة، اللعن الأول يتعلق بالمدينة، واللعن الثاني يتعلق أيضا كبيرة من كبائر الذنوب في المدينة وفي غيرها. وهكذا الأمر الثالث سنشرحها. يبقى فقط نسينا من الحديث السابق زيادة عند الإمام أحمد، زيادة صحيحة، نفس الحديث، حديث أبي هريرة السابق، في زيادة عند الإمام أحمد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. هنا جاءت زيادة الإمام أحمد لأن فيها فائدة، ولأنها نفس الحديث، حديث أبي هريرة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي عند الإمام أحمد زيادة هذه، قال صلى الله عليه وسلم: وإني أحرم ما بين حرتيها، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، ولا يحمل فيها السلاح للقتال. لماذا أتينا بهذه الزيادة؟ وهو حديث صحيح، لأن فيها زيادة مسألتين تتعلقان بحرم المدينة. عرفنا سابق: لا ينفر صيدها، لا يقطع شجرها، لا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هنا قال: لا ينفر صيدها، عرفنا، لا تلتقط لقطتها، أيضا في حرم المدينة إذا وجدت مال أو وجدت ذهب أو وجدت شيء ثمين ما تشيله إلا إذا تريد توصله لمكان المفقودات، وموجود في الحرمين مكاتب للمفقودات، إذا وجدت تأخذه وتعطيناه، لكن لا تعتبر لقطة مثل بقية الأماكن. اللقطة شيء تلقاه، شيء ثمين في كل الأرض، يجوز لك تشيله وتعرف سنة، تبحث عن صاحبه لمدة سنة، إذا انتهت السنة خلاص تملكه وتتصرف فيه وتكون ضامن إذا رجع صاحبه بعد السنة. حكم يتعلق لكن في المدينة ومكة لا يجوز لك أن تأخذ هذه اللقطة وتعرفها لمدة سنة، لا يجوز لك تأخذها، وإذا أخذتها ودها إلى مكان ومكاتب موجودة لهذه الأشياء المفقودة. إذن هذا حكم جديد بالنسبة لحرم المدينة مثل حرم مكة، لا تلتقط لقطتها. وقال: ولا يحمل فيها السلاح للقتال، لكن إذا حارس
في الحرم أو في غيره أو في
أمر تولاه من ولي أمره وكلف بحمل السلاح يحمل السلاح للحراسة ولغيرها، هذا استثناء، لكن حمل السلاح لقتال الناس هذا المراد فيه لا يجوز أيضا في حرم المدينة، هذا حكم أيضا أو حكمان مسألتان تتعلقان بحرم المدينة كما في هذا الحديث عند الإمام أحمد، نفس الحديث حديث أبي هريرة زيادة عند الإمام أحمد في المسند. في المسند حديث الثالث هو حديث علي رضي الله عنه، وحديث علي رضي الله عنه فيه قصة، لذلك هو عندما قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله، إذن في حد تكلم معه، عندك شيء، عندكم شيء يا أهل البيت، عندكم شيء، عندك شيء يا علي، في شيء زيادة عن الناس في الدين، أنتم أهل البيت ممكن خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المسائل والأحكام الأرث غيرها من الأمور يمكن. فعلي رضي الله عنه ما عندنا شيء، ما في شيء، هذا رد على من يدعي أن عليا وآل البيت عندهم علم خاص فيهم، ما في علم خاص لآل البيت، كل الدين لكل المسلمين، ما في علم خاص لهم، فضل أهل البيت وفضلهم معروف، قرابة لهم أحكام شرعية، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فضل من المسلمين، أهل البيت لهم حقوق، لهم تقدير، لهم الاحترام، لهم الولاية من قريش، هم أولى الناس، تحرم عليهم الصدقة، في أحكام تتعلق بهم، لكن أحكام تخالف أو أحكام خاصة في الدين في أي مسألة من مسائل ما في، هكذا يقول علي، علي علي رضي الله عنه، لا شك علي من آل البيت، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، آل البيت مباشرة. فلما سألوه عندكم شيء أنتم آل البيت، قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله، تعرفون القرآن عندكم موجود، كل ما فيه احنا مع القرآن، وهذه الصحيفة ورقة كان كاتب فيها حديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواهم هذه صحيحة فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء زيادة، ما عندنا شيء. لكن أبى أهل الضلال من ذاك الوقت يشيعون على آل البيت وعلى علي مئات بل آلاف الأحاديث الموضوعة المكذوبة لإثارة الفتنة في المسلمين من مئات السنين إلى يومنا هذا. فهنا علي رضي الله عنه يقول ما عندنا شيء، إذن ما في شيء، اطمئن يا مسلم، ما في شيء حكم شرعي خاص بأهل البيت إلا فيه موجود، عندنا الدليل عليه في البخاري ومسلم وعند أبي داود والترمذي موجود، ما في شيء مخفي، ما في شيء سر خاص لأهل البيت أو لغيرهم، الدين للجميع، الإسلام لكل مسلم، كل الأحكام الشرعية تتعلق بكل مسلم، ما في شيء خاص، ما عندنا شيء. هو هكذا يقول ما عندنا شيء، ما عندنا شيء مكتوب من أحكام الشريعة خاص بنا، هذا المقصود فيه، ما عندنا شيء مكتوب في هذه الصحيفة أو في غيرها من أحكام الشريعة أحكام الإسلام خاص بنا، ما عندنا، أهل البيت ما عندنا حكم خاص، إذا عندنا شيء أنت تعرفونه، لا تحل لنا الصدقة، هذا جاءت في الأحاديث الذي عند البخاري وعند مسلم وعند غيرها أحاديث صحيحة ثابتة، لهم الخمس، لهم أشياء يعطى ولاة الأمور يخصصون لهم لأنهم أهل البيت، لا يقبلون صدقة، من كان فقيرا يصرف له من بيت مال المسلمين، لأنه لا يأكل الصدقة، يموت بالجوع كيف يصرف على نفسه على أولاده، هذه أحكام على مر التاريخ ولاة الأمر راعوها في ذاك الوقت إلى يومنا هذا، قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. شاهد هنا أن في هذه الصحيفة حديث في المدينة في هذه المسائل الثلاث، في الصحيفة التي عند علي رضي الله عنه، عند علي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا يكتبون يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعضهم ما عنده الحفظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم
يأذن لهم بالكتابة في آخر الوقت. بل جاء أبو شاه جاء من اليمن أعرابي عامي ما يعرف ولا يكتب ولا يقرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا له حديث لأنه بيرجع اليمن، خلوه يحمل بعض الأحاديث، فكتبوا له بعض الأحاديث. واضح؟ فعلي رضي الله عنه هنا عند هذه الصحيفة، وعلي بن أبي طالب تعلم الكتابة يكتب رضي الله عنه، فهو كتب هذه الأحاديث، هو كتبها. وتعرفون في صلح الحديبية من كتب أصلا الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش؟ هو علي، علي رضي الله عنه هو الذي كتب، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاج للقراءة والكتابة، عنده الوحي من الله عز وجل يعلمه، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، هكذا الله عز وجل أخبرنا في كتابه، لذلك كان له كتبة صلى الله عليه وسلم، كتبة الوحي، كتبة القرآن، كتبة الرسائل، صلح الحديبية كتبه علي، والرسائل التي أرسلها لهرقل وكسرى الصحابة كانوا يكتبونها، فكتب رضي الله عنه بعض الأحاديث. هذا الحديث مكتوب في صحيفة علي رضي الله عنه، هو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، جاء اسم الجبل الأول عائر الذي ذكرناه سابقا إلى كذا، هنا رواية البخاري غير موجودة، لكن الحديث في صحيح مسلم نفس الحديث، حديث علي ما بين عائر وثور، هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم. إذن عرفنا الآن حدود حرم المدينة من جبل عائر، معروف معروف، لما يذهب المدينة في السيارة يعرف، أو بالطائرة يأخذ سيارة واحد من أهل المدينة يأخذ جولة حدود الحرم، يستطيع يستطيع يستكشف يعرف تاريخ، ما في مانع. حرم ما بين عائرة إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، هنا جاءت شيء زيادة عند في الرواية الثانية، من أحدث عرفنا يعني أحدث بدعة في الدين مخالفة للكتاب والسنة في المدينة، أو آوى محدثا، آوى مبتدعا ونصره وأيده، هذا معناه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، بل في زيادة لا يقبل منه صرف ولا عدل. شوف خطورة البدعة في الدين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. أهل العلم شرحوا، لكن أكثر الشراح قالوا لا يقبل منه فريضة ولا نافلة، لا يقبل منه صرف يعني فريضة ولا عدل ولا نافلة، أكثر أهل العلم. بعضهم قالوا لا يقبل منه صرف يعني توبة، لا تقبل توبته لأن أحدث في الدين، ولا يقبل منه عدل يعني فدية، ما في فدية ما في كفارة، بس عليه يتوب إلى الله عز وجل ويترك هذا الذي أحدثه ويحذر مما فعله ويعلن براءته أمام الناس أنه تبرأ من هذه البدعة وهذه المقولة ومن غيرها مما أحدثه في الدين. هذا خطورة البدعة، الإنسان يحذر يحذر، البدعة كلها محرمة في وجه الأرض، لكن في المدينة لا، أخطر بكثير، هذه بلد الإسلام، بلد السنة، مدينة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يأتي البدع، البدع هي تحارب السنة، كل بدعة مقابلها سنة، كل بدعة في الدين مقابلها سنة، كل بدعة في الدين مقابلها سنة، سواء سنة فعلية أو سنة تركية، سنة فعلية أو سنة تركية، كل بدعة في الدين الآن تأتي بأي بدعة مقابلها سنة، فمن ابتدع ترك سنة، فأكثر من البدع هو يحارب السنة الآن، هنا تأتي خطورة البدعة، فيحذر المسلم من الابتداع في الدين، احذر. عبادة تتقرب إلى الله عز وجل ما عليها دليل، لا جاءت في القرآن ولا في السنة ولا فعلها الصحابة ولا فعلها أئمة الإسلام، أئمة الإسلام الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ما فعلوا هذه العبادة هم ولا الصحابة قبلهم، كيف أنت تحدث في الدين عبادة؟ هذه بدعة، هذه بدعة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
قال: من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، عقوبة شديدة. وقال أيضا في نفس الحديث يروي علي نفس الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة. ذمة يعني الأمان. كانوا العرب أول إذا واحد مثلا هرب من قوم لسبب من الأسباب وقال أريد الأمان، يقول للعربي المسلم: أنا أريد الأمان. قال: أعطيتك الأمان، خلاص عرف كل المدينة، كل القبيلة، كل الناس عرفوا أن فلان في أمان فلان، ما أحد يمس بأي سوء، لا يمس، لا يجوز، ليس عرفا ولا لا شرعا، لا يجوز. شوف الحديث الدليل: ذمة المسلمين واحد، هكذا يقول صراحة. أمانهم صحيح ولو من واحد، إذا واحد أمن واحد ولو كان كافر أمنه يقبل أمانه، أنت في ذمتي، خلاص انتهى. طيب الذي يخالف ويعتدي على هذا وهو يعرف أن هذا في ذمة المسلم الفلاني يعتدي عليه، ماذا عليه؟ قال: فمن أخفر مسلما، أخفر مسلما يعني نقض عهد مسلم أو غدر به، هو استأمن هذا الرجل، هو في أمانه، تروح أنت تعتدي عليه؟ لا، لا يجوز في الشرع. من فعل هذا ما هي عقوبته؟ شوف: من أخفر مسلما عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، عقوبة شديدة. ثم قال الثالثة: ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ما معنى من تولى قوما بغير إذن مواليه؟ فيها احتمالين عند شراح الحديث. الاحتمال الأول تتعلق بالمولى، المولى يعني كان عبد ملك يمين رقيق وأعتقه حر، أعتقه حر فهو مولى لهذا الحر، مولى له، خلاص فلان مولى فلان لأنه هو أعتقه مولاه. طيب هذا المولى لا يجوز يقول أنا مولى زيد، هو مولاه أبو بكر، مولاه أبو بكر، ما يقول أنا مولاي زيد أو مولاي راشد أو مولاي محمد مثلا، ينتسب إلى غير مولاه. شوف هي أمر سهل، لكن الآن هذه غير موجودة الآن ملك اليمين. الاحتمال الثاني عند شراح الحديث: من تولى قوما بغير إذن مواليه، يعني في الموالاة الحلف، تحالف قوم رؤساء القبائل مثلا يتحالفون حلف للدفاع عن أنفسهم، للنصرة، للتأييد، في حدود شرع الله عز وجل، جائز في الشرع بدون عصبية جاهلية وبدون اعتداء، بدون ظلم للآخرين، حلف، حلف بين قبيلة، بين دولة أخرى غيرها، جائز ما لم يخالف الشرع. طيب الآن هذا في الأشخاص، في الأشخاص الآن نأخذه على شكل أشخاص تحالفوا على أمر، الآن هناك حلف ثاني وحلف ثالث، هذا الذي في هذا الحلف لا يجوز له أن يذهب في الحلف الثاني إلا بإذن، يستأذن من الحلف، فإذا خرج من عندهم إلى حلف ثاني بدون إذنهم، هذا معنى الحديث: من تولى قوما بغير إذن موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. عرفنا الآن؟ هذا هو الراجح على الشرحين عند أهل العلم. تولى قوما يعني اتخذ مولياء بغير إذن المعتق الذي هو مولاه أو بغير إذن الحليف الذي تحالف معه، هذا الشرحان موجودان في كلام أهل العلم. إذا أراد الانتقال من هذا المولى إلى غيره لا بد من إذنه، إذا أراد أن ينتقل من هذا الحلف إلى غيره من الأحلاف لا بد يستأذن، لا يخرج من هذا الحلف إلا بإذن وموافقة منهم، هذا هو المقصود. فإذا لم يوافقوا، لم يأذنوا له، لا يجوز له. تتحالفت الآن ورضيت حسب الشروط، المتفق عليها. إذن هذا الحديث في هذا الوعيد الشديد لهذه الأمور الثلاثة، ومن ضمنها الأول الذي يعنينا هو المدينة، المدينة وبيان أنها محرمة في الحرم ما بين عائر إلى ثور إلى الجبلين هاي، وأنه لا يجوز الإحداث فيها. نعم، آخر حديث نقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
نعم، جيد. هذا الحديث قبله حديث يتعلق بدرس السابق أو الحديث السابق أقصد، هنا يقول: هل يجوز أن أقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله الغاشي والمرتشي؟ يجوز أنت تقول أحاديث، تقول آيات اللعن العام جائز، لأنه جاء في القرآن والسنة. نحن نتكلم عن اللعن المعين، لعن المعين شخص معين، لا يتجرأ المسلم على هذا اللعن لأنها طرد من رحمة الله. واللعنة إذا خرجت من فمك لشخص وهو لا يستحقها، هو لا يستحق هذه اللعنة، رجعت إليك، رجعت إليك، الأمر خطير. لا يدخل الإنسان في اللعنة نهائيا إلا بالأحاديث، لعنة الله على الظالمين، الله قال لعنة الله على الظالمين، لعن الله، لعنة الله على الكافرين، يقول كل هذا الكلام ما في إشكال، ما في أحد يمنعك من ناحية الشرع، يجوز لك، لا يجوز لك، لأنك أنت عندك القرآن، عندك السنة، عندك أحاديث، عندك أدلة على هذا. إذا الله عز وجل لعن، ليش أنت ما تلعن؟ ليش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لعن، ليش أنت ما تلعن؟ اللعن العام أقصد، أنا لعن الله آكل الربا، إذا قلت أنت الآن لعن الله آكل الربا ما في حد يمنعك، لكن لا تقول لعن الله فلان لأنه يتعامل بالربا، لا، هذه الأمر ليس بالهين، انظر إلى العواقب، انظر إلى ما يترتب على هذا الفعل، ليس الأمر هين. ولعنة الله على الكافرين، لعنة الله على، لعن الله آكل الربا، هذا من كلام الوحي، من كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنت كلامك لابد يكون في حذر، في انتباه، لأنك أنت الآن كأنك تحكم على هذا الشخص، كأنك تطرده من رحمة الله عز وجل، فانتبه لهذا الأمر. لا يتجرأ المسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، باللعان. فجواب على السؤال: يجوز اللعن العام، يجوز إذا جاء بالقرآن والسنة، إذا جاء يجوز. آخر حديث قلنا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا يدل على فضل المدينة، أن ما يبقى فيها واحد خبيث، ما يقدر يعيش فيها واحد خبيث، واحد، ليش؟ لأن هي المدينة ما تطرد، تطرد، تنفي الناس يعني تطرد الخبيث الرديء، تطرده كما يطرد الكير خبث الحديد. الكير هذا الذي عند الحداد ينفخ فيه ويطلع فيه نار، ويوجه هذا النار إلى الحديد، فالحديد يخرج الوسخ، الأوساخ منه والصدى من هذا الحديد. تعرفون الواحد يروح الحداد، الآن في أجهزة حديثة، شرار وغيرها من عند الحدادين. المهم الحداد يأتي هذا الحديد قديم ومصدي وكذا، فيجعله يرجع لك إياه جديد، حديد هذا، ليش؟ لأن حداد شغلته وظيفته هكذا، يعني يطرد وسخ الحديد بفعله هذا. كذلك المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، تطرد الخبيث، هذا فضل المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية، أمرت يعني بالهجرة إلى قرية، هي المدينة، قرية تأكل القرى، يعني تغلب القرى، تغرب، تغلب جميع البلاد وتفتحها، بفضلها. لذلك لما خرج الإسلام من المدينة فتحت العراق، فتحت الشام، فتحت البلاد البعيدة من انطلاقا من المدينة. هكذا هذا معنى تأكل القرى، يعني تغلب البلاد وتفتحها، وكذلك أيضا بفضلها، فضل المدينة على غيرها من تغلبهم بالفضل، تغلب كل المدن بالفضل إلا مكة هي فيها الحج وفيها الحرم وفيها الصلاة في مكة عن 100,000 صلاة، يعني لا شك فضلها أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة: إنك لأحب البلاد إلي، أحب البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولولا أن أهلك يخرجوني ما خرجت، يقول لمكة يخاطبها. فلكن غيرها من المدن، غيرها من البلاد، لا شك المدينة أفضل. أمرت بقرية بالهجرة إلى المدينة، هذه المدينة تغلب القرى، تغلب جميع البلاد وتفتحها، وأفضل منها تغلبها في الفضل وفي المنزلة عند الله عز وجل. يقولون يثرب، يقولون العرب اسمها يثرب، لكن هي المدينة، أنا غيرت اسمها، يقول غيرت اسمها إلى المدينة، المدينة هذا يدل على فضل المدينة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.